مساء الخير محبي الأدرينالين والرعب واللحظات المثيرة. الليلة وعلى صوت المطر والمزيكا الغامضة هنسمع مجموعة من التجارب الحقيقية المرعبة من مصر وسوريا وتركيا. طبعا التجارب هتتنوع، متأكد اننا مش هنلحق ناخد نفسنا واحنا بنحاول نعرف سر اختفاء بحار مصري في بوغاز رشيد بشكل غامض ومحير بعد سنين من تعلق فتاة من الجن بيه ورفضه ليها، مرورا بتجربة مريعة او خلوني اقول اغرب تجربة لبس حقيقية عاشتها فتاة من سوريا خلت الرقاة يهربوا من قدامها، وانتهاءا باشنع تجربة رعب عاشها شاب سوري في قرية من قرى اسطنبول في تركيا. والكلام ده كان مع قرين صديقه. الحقيقة هما ثلاث تجارب مخيفة هتضمن ارتفاع مستويات الادرينالين في الدم بشكل رهيب. ويلا ايه، مين ما قالش شايفك وشايفك انت كمان. ايوه هو ده، يلا بينا. التجربة الاولى من سوريا، واسمحوا لي اقراها زي ما وصلتني. انا كل اللي غيرته هو اني اعدت صياغتها باللهجة المصرية. مرحبا، اسمي عمر الحلبي، انا بشتغل صحفي وموثق جرائم حرب منذ بداية الحرب في سوريا. والسبب اني بقول لك الكلام ده علشان يعرفوا المتابعين في قناة مستر كايرو اني بحكي الحقيقة، وان انا مستحيل اغامر باسمي وسمعتي مهما كان الثمن. وده هو السبب اني بحكي حكايتي باسمي الحقيقي. واللي شجعني على كتابة تجربتي وقصتي هي متابعتي من 3 اشهر تقريبا لقناة مستر كايرو واسلوب الزميل المبدع الاعلامي حسام في الالقاء مع شوية مؤثرات صوتية بيخلي المستمع بيعيش في عالم تاني. انا بطبعي المهني بحب اسمع قصص الناس بس، ولا عمري فكرت احكي عن الموضوع ده قبل كده. كانت البداية من زمن جدتي الله يرحمها، هي كانت عايشة في بيت عربي قديم، وحكت هي القصة لأمي، وبالطبع أمي هي اللي حكتها لي. أول ما اتجوزت جدتي زرعت في أرض البيت شجرة تفاح، كانت بتهتم بيها كتير، وزي ما قالت أمي إنها كانت دايما دايما بتغني تحت الشجرة وصوتها كان حلو كتير. بس الغريب إنها كانت بعد ما بتخلص غنى كانت بتحس بنعاس شديد وبتتوجه مباشرة للسرير بتاعها وبتنام بعمق، ولما كانت بتصحى كانت بتلاقي تحت المخدة كيس فيه فلوس. استمر الحال على الوضع ده لأكتر من 30 سنة، جدتي تغني تحت الشجرة وكل مرة تلاقي فلوس. لكن في مرة قرر جدي انه يقطع شجرة التفاح علشان يعمل توسعة للبيت، وهنا كانت المفاجأة ان جدتي حست بعدها بتعب كبير ومرضت بشدة، وللأسف بعد 14 يوم اتوفت ربنا سبحانه وتعالى يرحمها وبدون اي سبب. اما انا بقى البداية معايا كانت لما كنت صغير في عمر حوالي 5 سنين. في الوقت ده كنت بلعب مع اولاد الجيران في مكان مهجور احنا بنسميه في سوريا بالعامية الخرابة، وهناك شفنا قطة سودة. احنا يعني حاولنا نهشها ونضايقها ونضرب عليها حجارة علشان تمشي لاننا كنا قلقانين منها، لكن الصدمة كانت ان القطة ما هربتش ولا حتى اتحركت من مكانها. بس اللي حصل كان رهيب ومخيف جدا. القطة دي عيونها تحولت للون الاحمر ووسعت جدا بشكل مستحيل كان اي حد يستوعبه. الوضع كان غريب ومخيف جدا. هي بدأت تصرخ فينا وبدأت تقول كلمات مش مفهومة. تخيلوا قطة بتتكلم. وفجأة لقينا حاجة مش ظاهرة كانت بتضربنا بالحجارة زي ما احنا كنا بنضرب القطة. طبعا احنا طلعنا نجري ونهرب واحنا بنصرخ بشكل جنوني، لكن كانت القطة بتجري ورانا. وشفنا بعيوننا حاجة مش مرئية كأنها ملازمة للقطة، وضربت ولد مننا بالحجر على راسه. الولد وقع بدون اي حركة. انا طبعا جريت على البيت وقلت لوالدي على اللي حصل معانا. هو والحمد لله صدقني وطلع يجري على الخرابة. وقتها شاف القطة وهي واقفة فوق الولد. ولما والدي تعوذ من الشيطان الرجيم وبدأ يقرأ آية الكرسي، القطة دي اختفت تماما. والدي شال ابن الجيران ووداه للمستشفى. الحمد لله ما كانش فيه أضرار شديدة يعني، باستثناء الجرح في الرأس بسبب الحجر. وفي نفس الليلة دي أنا شفت نفس القطة دي في منامي. كانت ضخمة كبيرة يعني، كانت في حجم الفيل تقريبا، وأنا كنت صغير جدا بحجم القطة. هي كانت بتجري ورايا بتحاول تلحقني، وكانت بترمي علي حجارة. أنا صحيت وأنا بصرخ وببكي. أمي جرت لحد عندي في الأوضة وبدأت تقرأ لي قرآن وتتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. والحمد لله ما تكررش المنام ده مرة تانية. سنة 2001 والدي توفى ربنا يرحمه. أنا كنت الذكر الوحيد في الأسرة وعندي 4 إخوات بنات. كانت أختي يعني اللي هي أكبر من الصغرى متعلقة في والدي كتير، أو زي ما بنسميها في سوريا مدللة أبوها. هي كان عمرها لما توفى 5 سنين واسمها علا. وقتها اقترح أعمامي إن الأطفال الصغيرين ما يروحوش على المقبرة علشان ما يشوفوش أبوهم وهو بيندفن وينصدموا من المشهد. لكن علا صممت إنها لازم تروح وتودع أبوها الوداع الأخير. لما انتهينا من مراسم الجنازة أختي جريت لحد القبر بتاع والدي. كانت بتصرخ بشكل هستيري وبتعيط وبتنادي بابا بابا بابا، ولحد ما وصلنا لعندها كان خلاص أغمى عليها. احنا أخدناها فورا ورحنا عند الطبيب، لكن الحمد لله هي كانت فائت واحنا في الطريق وقالت لنا انها خلاص أصبحت أحسن. علا كانت شاطرة في مدرستها، طفلة اجتماعية جدا يعني أي إنسان كان يشوفها كان يحبها على طول، لكن بعد الحادثة الأخيرة أصبحت كتير انطوائية، دايما منعزلة عن إخواتها وما بترضاش تلعب معهم. علاماتها في الدراسة تراجعت كتير، ودايما كنا بنسمعها بالليل وبعد ما كلنا كنا بندخل ننام كنا بنسمعها وهي في حديقة المنزل بتبكي. كنا بنحاول نروح نراضيها ونرجعها للسرير بتاعها. بعد فترة حوالي 4 شهور بدأت تظهر عليها علامات غريبة، مظهر يعني الشحوب كان واضح على وشها وجسمها. أخدناها في الوقت ده لأكتر من طبيب نفسي، لكن للأسف بدون فايدة. لحد ما في يوم أنا كنت طالع من الحمام لقيت أمي بتناديني وبتقولي إن أنا لازم أروح أقرأ على رأسها القرآن. وبالفعل أنا رحت العلا وطلبت منها تقعد في حضني، وبدأت بقراية سورة الفتحة والمعوذات. ولما بدأت بقراية آية الكرسي لقيتها بدأت تبصلي بشكل مباشر. أنا كمان لقيتني ببصلها، بقيت حاسس بنفسي مش عارف أركز خالص، لدرجة أني ما كنتش قادر يعني أكمل قراءة الآية، لكني تمالكت نفسي واستمريت في القراية. لكن فجأة حسيت ان ايدي مش عارف احركها. اختي كانت لسه بتبصلي بشكل مش طبيعي ابدا، وبعدها لفت بوشها ونطقت وقالت وقف القراية وقف القراية وقف القراية. انا عايزاك تاخدني مشوار علشان اغير جو برا البيت. أنا سمعت الطلب استغربته جدا، لكني في النهاية قلت يمكن ده يساعد حالتها النفسية أنها تتحسن. وفعلا أخدتها وطلعنا لوحدنا. الساعة كانت بعد 11 بالليل، يعني التوقيت كان متأخر وغريب. هي طلبت مني إن إحنا نمشي في اتجاه الخرابة المهجورة. أنا قلت لها إن الدنيا ليل والدنيا يعني الدنيا ضلمة ضلمة جدا، بس هي أصرت ان احنا نروح للخرابة. ولقيتها بتقول انها هتحكي لي على حاجة، يعني حاجة خاصة مش قادرة تقولها لحد. انا بصراحة اتعجبت كتير من طلبها ومن اسلوب كلامها. كانت بتتكلم زي ما تكون شخص كبير، يعني ده ما كانش اسلوب طفلة في السن بتاعها ده ابدا. وفعلا انا مش عارف ليه حسيت نفسي كأني مش قادر ارفض طلبها، فمسكت ايديها ومشيت معاها ناحية الخرابة. لما وصلنا طلبت مني ان احنا نقف ونبص وندور على حجر علشان نقعد عليه، وفعلا لقينا حجر هناك. لقيتها جت قعدت على رجلي وكانت بتهز رجليها كأنها رجعت طبيعية، لكن وبكل صدق ده هو اللي حصل. انا كان عمري وقتها 14 سنة وما كانش عندي اي اطلاع على عالم ما وراء الطبيعة، لكني فكرت في السؤال وبصت لها وسألتها، قلت لها انت شو اسمك؟ وفجأة علا وقفت رجليها عن الاهتزاز ورفعت راسها وبصت لي بصة كانت نظرة شيطانية تماما وقالت اسمي علا. قلت لها كذابة، انت مش علا. هنا بدأت تبكي بشدة وصوتها بدأ يتغير لصوت راجل في سن الشباب، ولقيتها بتقولي توعدني انك ما تأذنيش لو قلت لك. قلت لها احكي وما تخافيش، انا مش هعملك اي حاجة. قالت لي اسمي خالد. بالحقيقة استاذ حسام انا وقتها وقف قلبي من الخوف، وعلى الرغم من اني يعني بعرف عارف حالة قلبي قوي، يعني انا بطبيعتي ما بخافش من اي حاجة، انا من النوع اللي هو الولاد الجريئة، لكني ما توقعتش في عمري كله اني اتكلم مباشرة مع الجن. انا تمالكت نفسي ورجعت سألتها ومين انت يا خالد؟ قال لي انا من الجن وعمري 10 و10. في الحقيقة انا ما فهمتش يعني ايه 10 و10، لكني واصلت الكلام معاه وقلت له وانت عايز ايه من اختي؟ دي طفلة صغيرة. هو قال لي انه شافها وهي بتصرخ على قبر ابوها وهو حبها كتير وعلشان كده حب يساعدها. انا قلت له ان هي مش محتاجة مساعدتك وان انت كده وبالطريقة دي انت بتعذبها ولازم تطلع منها فورا. هو جاوبني انه ما يقدرش يطلع منها لانه مقيد فيها، وان هو لو عايزينه يطلع لازم ناخد اذن من الملك. قلت له طيب وفين الملك ده وانا اروح له؟ قول لي على المكان، في المكان اللي هو موجود فيه وانا هروح له وهاخد الاذن منه. هو قال لي طلبك صعب قوي. وفجأة علا بدأت ترتعش جدا، صوابعها كان منظرهم بقى مش طبيعي أبدا، وبعدها أغمى عليها وراحت في غيبوبة. أنا شلتها وجريت بيها على البيت. أمي طبعا أول ما شافتها خافت واترعبت على البنت، وإخواتي بدأوا يعيطوا بشدة، كانوا بيسألوني إيه اللي حصل لعلا، وأنا قلت لهم مفيش حاجة، دي نايمة بس وهتصحى. وفعلا بعد دقايق صحيت علا. وقتها أنا سألتها مين أنتي؟ قالت لي أنا علا. وقتها أنا ما حبيتش أسألها أكتر علشان ما أسببش الرعب لإخواتي الصغيرين، لكن بعد اليوم ده بقينا كلنا بنشوف حاجات غريبة على علا. مثلا في مرة كانت أمي بتطبخ رز وهو على النار ودرجة الحرارة كانت عالية جدا، لما أنا كنت رايح على المطبخ شفت علا واقفة فوق كرسي وفتحة غطى الحلة وبتغمس ايديها في الرز والمية المغلية وبتاكل بشكل مباشر. انا صرخت فيها وقلت لها انت بتعملي ايه، وجريت شلتها وغسلت ايديها بمية باردة، بس الغريبة انها كانت عمالة تضحك. ولما حطيتها على الارض رحت على الحلة وحطيت صابع من صابعي بس جواها، وهنا اكتشفت ان درجة الحرارة كانت عالية جدا وسحبت ايدي على طول، لكن علا كانت بتحط ايديها الصغيرة كلها في المية المغلية بدون اي شعور بالألم. وفي نفس اليوم أنا قلت لها تعالي نروح مشوار ونشتري شوية حلويات. أنا طبعا كنت متوضي وفي نفس الوقت حابب إن الجني ده يحكي معايا ويعرفني إزاي أخد الإذن من الملك وأخلص أختي من كل العذاب ده. وفعلا إحنا طلعنا من البيت، وبمجرد ما وصلنا للشارع سألتها وقلت ما تكذبش عليا وقولي إزاي أقدر أوصل للملك وأخد منه الإذن، وإلا هربطك وأقرأ عليك القرآن لحد ما أحرقك، وقتها تكون أنت اللي جنيت على نفسك. علا بصت لي بنظرات شيطانية وتغير صوتها فجأة كمان لصوت خشن جدا كأنها راجل كبير، وقالت لي هقولك، وبعدين كمل كلامه وقال إني لازم أسافر على دمشق، وتحديدا حي اسمه حي القدم، وهناك في بيت عربي مهجور. فأنا قطعته وقلت له طب إزاي هعرف مكان البيت ده؟ قال لي ما تخافش، لما توصل هناك هتلاقي قطة أو هي هتلاقيك، هتمشي وراها وهي هتاخدك للمكان المطلوب. وبعدين قال لي إني لازم أدخل البيت ده لوحدي، وإن هناك هلاقي سلم ياخدني للدور التاني من البيت، وبعدين المفترض إني ألتفت على اليمين وأمشي 4 خطوات جوه الأوضة دي وما التفتش يمين أو شمال مهما كان السبب، وبعدها أطلب الإذن من الملك وأنزل على الأرض أشيل قطعة قماش مثلثة الشكل وأطلع من المكان. هنا علا تشنجت وأغمى عليها، أنا شلتها وروحت على البيت وحكيت لأمي على كل حاجة قالها الجني اللي كان لابس علا. أمي رفضت إني أسافر لوحدي لأن المسافة بين مدينتي حلب ودمشق حوالي 400 كيلومتر، أنا في الوقت طبعا كنت صغير، وقالت ربنا سبحانه وتعالى هيشفيها. الموضوع زاد مع علا للأسوأ، بدأت تكسر أثاث المنزل والمرايات، كانت بتعض اخواتها بشكل وحشي، تصرفاتها كانت بقت مش طبيعية بالمرة، هي كانت مخيفة ومرعبة بشكل رهيب. وفي مرة كانت خالتي الكبيرة موجودة في البيت وقالت لأمي إن علا مش طبيعية أبدا، هي بمجرد ما خلصت جملتها هجمت عليها علا وشدتها من شعرها، كانت بتسحبها في أرض الأوضة على الرغم من إن عمر خالتي في الوقت ده كان أكتر من 50 سنة ووزنها أكتر من 70 كيلو، لكن علا كانت بتسحبها في اتجاه حديقة المنزل كأنها بتسحب عروسة لعبة وزنها 1 كيلو. أنا جريت ومسكت فيها، وبعد صراع معاها قدرت أخلص شعر خالتي من بين إيديها. كنت كأني بجد بصارع راجل حقيقي، قوة غريبة جدا وغير طبيعية، لكن الحمد لله قدرت أني أثبتها على الأرض وبدأت أقرأ القرآن الكريم عليها. علا كانت بتصرخ وكأنها وحش حقيقي، كانت بتحاول تعضني وبتقولي وقف 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 وقف. بصراحة أنا خفت على أختي من أني أأذيها بدون قصد، وخصوصا أني ما عنديش أي تجارب سابقة أو أي خبرة عن عالم الجن، علشان كده أنا توقفت عن القراية وقلت للجن ده اطلع منها الله يلعنك. هنا بدأ يحكي معايا بصوت وحشي، كانت أمي وخالتي وإخواتي موجودين في نفس المكان، وهو قال لي مش هطلع منها لحد ما يأذن الملك. وبدأت علا تتشنج تاني ورجعت ترتعش بشكل صعب، صوابع ايديها ورجليها كانت بتعمل حركات غريبة، وأغمى عليها من تاني. لما فاقت كانت رجعت لطبيعتها. هنا أمي بلغتني إنها تتصل بعمي علشان أسافر أنا وهو على دمشق ونشوف إيه حكاية الملك اللي بيحكي عنه الجن ده. وبالفعل في نفس الليلة والساعة 3 صباحا كنا على الطريق أنا وعمي اللي كان عمره في الوقت ده 26 سنة، ووصلنا على العاصمة دمشق. الساعة كانت 8 صباحا، ركبنا تاكسي وطلعنا مباشرة لحي القدم، وفضلنا نمشي داخل الحي لمدة تقريبا أكتر من ساعة من غير ما نشوف أي قطة ولا أي شيء. في الوقت ده قرر عم يسأل واحد من سكان الحي عن بيت مهجور يكون في المنطقة. هو بمجرد ما دخل عند محل بيع خضار أنا حسيت بحاجة بتسحبني من رجلي. لما بصيت لتحت كانت قطة سودة وبتحاول تشدني في أسنانها. أنا ما حسيتش بنفسي لو أنا بصرخ لعمي اللي شاورلي إني أسكت وطبطب عليا وشاورلي تاني إننا لازم نمشي وراها. إحنا فعلا فضلنا نمشي ورا القطة لأكتر من تلت ساعة لحد ما شفنا القطة دي دخلت على حارة جانبية. كان في الحارة دي بيت عربي قديم شكله مهجور من زمان وفيه أكوام من الزبالة كانت واضحة من على الباب. قلت لعمي يستناني لأن كان طلب الجن ده إني أدخل لوحدي للبيت. في الحقيقة أنا كنت خايف لدرجة كبيرة قوي. لكن قبل ما أدخل بدأت أقرأ المعوذات وآية الكرسي ودخلت. البيت كان عبارة عن بيت مكون من 4 أوض ودور تاني على ما يبدو 4 أوض تانية. أما ساحة البيت كانت كبيرة جدا، كان فيها أشجار يابسة تماما، وفي وسط الساحة كان فيه نافورة متوقفة يعني مش شغالة، وأعشاش العنكبوت كانت معششة في كل زاوية وكل مكان، وكان في قطة واحدة بس واقفة في الدور اللي فوق وبتبص عليا بشكل مباشر. فجأة بدأت القطة دي تصرخ، وهنا بدأت تطلع قطط كتير من كل مكان في البيت. أنا ترددت كتير واتلفت ورايا، كنت عشمان أشوف عمي ويمكن أتشجع وقتها، لكن كانت الصدمة إن عمي ما كانش موجود بالرغم من إني متفق معاه إنه ما يتحركش من قدام باب البيت. أنا صرخت وأنا بنادي عليه لكن بدون فايدة، كنت سامع صدى صوتي بس عمال بيتردد جوه البيت المهجور. أنا سميت باسم الرحمن في قلبي وطلعت السلم اللي بيطلع للدور التاني ووقفت في اتجاه الممر اللي بيوصل للأوض وغمضت عينيا وبدأت أمشي وأنا بعد خطواتي. 1 2 3 4 5 6 لحد ما وصلت للرقم 16. بعدها غيرت الاتجاه ومشيت وانا بعد تاني 4 خطوات، وهنا فتحت عيني. كان قدامي مباشرة حيطة، فقلت بصوت بيرتعش: يا ملك الكان، بدي اخد الاذن علشان يطلع الجن خالد من جسم اختي الصغيرة. وبعدها نزلت على ركبتي وشفت كومة حجارة صغيرة، وتحتهم مباشرة كان فعلا في قطعة قماش مثلثة. انا اخدتها في ايدي ورجعت من غير ما ابص حواليا، لكن كانت الصدمة اني شفت نفسي قدام باب البيت ومن غير منزل السلالم اللي بتنزل لتحت، وكان عمي واقف قدامي مباشرة. بالحقيقة أنا ما قدرش أتمالك أعصابي وبدأت أصرخ في وش عمي، كنت بقوله أنت إزاي سبتني ومشيت. عمي قال لي: حبيبي أنا ما اتحركتش من هنا ولا أنت كمان اتحركت، بس أنا كل اللي حصل إني شفتك ودخلت على الباب وبعدين فجأة تيبست في مكانك جامد بدون أي حركة، بعدها لقيتك بتبص حواليك وبعدين طلعت من الباب مرة تانية. في اللحظة دي أنا جاتني صدمة وافتكرت فورا قطعة القماش ومديت إيدي في جيب البنطلون وكانت بالفعل موجودة. طلعتها ووريتها لعمي وحكيت له على اللي حصل لي جوه البيت. عمي بدأ يتعوذ من الشيطان الرجيم ويستغيث بالرحمن ويقسم بالله إنه ما شافني اتحركت من مكاني. ورجعنا بعدها على طول على مدينة حلب، ولما دخلنا البيت لقينا أمي عمالة بتبكي. سألتها إيه الحكاية؟ قالت لي: أختك علا مش طبيعية أبدا وعمالة تتصرف بشكل جنوني، وإنها شالت سكينة من المطبخ وحاولت تذبح أختها الأصغر منها، ولولا لطف ربنا أمي سحبت منها السكينة بالقوة، وإلا كانت فعلا ذبحتها. أنا على طول رحت على الحمام وتوضيت ورجعت وأنا بقرأ القرآن وإيدي على رأس علا، لحد ما جالها حالة الهيجان ورجع الجني بصوته القوي. قلت له أنا جبت قطعة القماش وأخدت الإذن، وإنت لازم تخرج من جسم الطفلة دي فورا. هو قال لي خلاص هطلع منها. بدأ يبكي بعد كده بشدة، وهو عمال يبكي أختي كانت بترتجف بشدة وبتعمل حركات التشنج اللي احنا كنا تعودنا عليها. بعدها هديت ودخلت في غيبوبة تقريبا لأكتر من ساعة، ولما صحيت كانت بتحكي بشكل طبيعي ورجعت تلعب مع أخواتها كأن مفيش أي حاجة حصلت. واستمر الموضوع بهدوء لأكثر من شهرين، لكن كنت بلاحظ على علا أنها ما بين الوقت والتاني بتقعد تبصلي بصات شيطانية، وكانت بتضحك بدون صوت، الضحكة كانت خبيثة. وفي يوم أنا قررت أقرأ القرآن عليها، وبالفعل وأنا عمال أقرأ عليها اتشنجت علا من تاني، ورجع يحكي معايا الجني ويترجاني إني أوقف القراية. أنا قلت له أنت مش قلت إنك هتطلع منها؟ إيه السبب إنك لسه موجود لحد دلوقتي؟ قال لي بصوت كان واضح عليه الإجهاد الشديد والإنهاك، ما سمح ليش الملك بالخروج وأنا دلوقتي متكبل فيها بسلاسل حديد مش مرئي، ومستحيل هخرج منها. وغابت علا عن الوعي من تاني. في الحقيقة أنا احترت وبقيت مش عارف أعمل إيه وأتصرف إزاي، لكني في النهاية قررت أسأل على شيوخ بيعرفوا في أمور الجن عشان يساعدونا يعني، لكن للأسف كل محاولاتي فشلت. وبعد كام يوم اتصلت خالتي الكبيرة بينا بالتليفون وقالت إن في شيخ في مدينة الرقة وهو بيساعد الناس اللي في الحالات دي، وإن ابنها الكبير كان عايش في مدينة الرقة وهو هيستضيفنا عنده لحد ما تتعالج أختي. تاني يوم سافرت أنا وأمي وخالتي ورحنا على ومعانا طبعا علا، ورحنا على مدينة الرقة. ولما وصلنا رحنا فورا لبيت ابن خالتي اللي كان اسمه علي. طبعا حكينا له على كل اللي حصل معانا، وإن احنا بقالنا أكتر من 6 شهور بنعاني كتير بسبب اللبس اللي حصل مع علا. يوميها بالليل لقيت علي بيسألني انت معك حتة القماشة اللي جبتها من دمشق؟ قلت له ايوة طبعا موجودة، وطلعتها له من شنطتي واديتها له. لقيته بيقول لي طيب تعال هنطلع على الشارع. طلعنا برا في الشارع ولقيته بدأ يقرأ القرآن بصوت عالي، وفتح قطعة القماش دي لقينا مكتوب عليها طلاسم غريبة احنا ما فهمناش منها اي حاجة. هنا قام مطلع الولاعة بتاعته وحرق القماشة. كانت النار اللي شفناها طلع بلون أزرق واضح، ما كانش فيه أي لون أحمر زي لون النار الطبيعية. علي بصلي وقال لي إن شاء الله يكون ده عمل وإحنا كده اتخلصنا منه. أنا قلت له إن شاء الله يا علي، بس أنا بصراحة قلبي ما كانش مطمن، ما كانش مطمن أبدا، كان جوايا حاجة بتقولي إن اللي هو عمله ده هيجيب لنا المصايب أكتر. إحنا نمنا الليلة دي في بيت علي، وتاني يوم الصبح إحنا اتجمعنا على الفطار، ومرات علي بلغتنا إن هي هتاخدنا لعند الشيخ وفيق. وفعلا علي راح على شغله، هو بيشتغل مقاول في مجال المعمار، وإحنا رحنا للشيخ وفيق. كنت أول واحد يوصل لبيت الشيخ، ولما خبطنا على الباب فتحت مرات الشيخ. انا طلبت منها اني اقابله، وبالفعل سمحت لنا ان احنا ندخل. اول ما وصلت للأوضة اللي فيها الشيخ شفته قاعد وسط الأوضة، دخلت سلمت عليه وبدأت احكي له على اللي اختي عايشاه وانها لابسها جن ومحتاجين مساعدته. الشيخ بصلي بنظرة كلها فهم وتفهم للوضع اللي احنا فيه، وقال لي ما تقلقش ده موضوع سهل وهنخرجه منها بكل سهولة، اطمنوا خالص. لكن اللي حصل بعد كده ما كانش متوقع ابدا. الصدمة حصلت أول ما وصلت علا للأوضة اللي فيها الشيخ. هنا الشيخ وفيق اتحول لونه فجأة للون الأصفر، بدأ يصرخ بشكل جنوني وكان بينط من على الأرض، بالرغم من إن عمره كان معدي 75 سنة. هو قاعد يصرخ ويقول: خرجوها من هنا، خرجوها من هنا، خرجوها من هنا، خرجوها من هنا. لما علا كانت بتبص للشيخ كانت بتبص له بشكل ثابت، بتضحك من جنب بقها ضحكة شيطانية واضحة جدا. أنا مسكت إيد علا وخرجنا على طول، ولما وصلنا البيت لقينا ناس كتير متجمعة، ما كناش فاهمين فيه إيه، لكن لما بصينا لقينا عربية إسعاف وفيها جثة علي، كان الدم مغطيه بشكل رهيب، وعرفنا أنه مات بعد ما وقع من الدور السادس في البناية اللي كان بيشتغل فيها. زمايله كلهم قالوا أن اللي حصل ده ملوش أي تفسير، وأنه وقع بدون سابق إنذار أو صوت. بعد ما قضينا حوالي 15 يوم في مدينة الرقة، رجعنا مرة تانية لمدينة حلب. كنا وصلنا لمرحلة صعبة جدا من اليأس والاستسلام، لأن كان واضح أن أختي الصغيرة هتفضل عايشة بتتعذب مع الجن ده طول حياتها. لكن الصدف لعبت دور مهم في تغيير الأوضاع تماما. أنا بعد كام يوم كنت راكب تاكسي، والسواق كان بيتكلم معايا والكلام جاب في بعضه، ولقيته بيقولي أنه رايح لشيخ معروف في حي اسمه كرم حمد في حلب. لما حكيت له على قصة أختي واللي بتعيشه وبتمر بيه، لقيته بيديني عنوان الشيخ ده ووصف لي إزاي أروح له. تاني يوم أنا رحت له لوحدي. الشيخ ده كان ساكن في بيت عربي متواضع جدا، عمره كان فوق 90 سنة. سلمت عليه وبلغته بالقصة اللي احنا عايشينها، فطلب مني إن أنا أودي له علا بالليل، وقال لي إن شاء الله هيكون علاجها عندي. وبالفعل أنا جبت أختي ورحنا البيت الشيخ ده على الميعاد اللي اتفقنا عليه. لما وصلنا لباب البيت بدأت علا تعيط وتقول مش عايزة أدخل هنا، أنا عايزة أروح. أنا بقى ما ضيعتش أي وقت، قمت شايلها وداخل بيها البيت. ولما وصلنا الأوضة اللي فيها الشيخ طلب مني أوديها له. هنا بدأ يقرأ الرقية الشرعية وبعض الأدعية، كان بيردد بعض الأسماء الغريبة علشان يحضروا، بيتهيالي دي كانت أسماء من الجن اللي بيشتغل معاهم أو بيتعامل معاهم. علا كانت بتصرخ بشدة وبتبكي وأغمى عليها كذا مرة، لكن الشيخ كان مصمم وبيواصل القراية والأدعية. في النهاية لقيته بص لها وصرخ في وشها، وهنا علا هديت خالص، وبعدين بدأ يتكلم مع الجن وقال له أنه لو ما سابهاش وخرج هيستدعي له فرقة كاملة من الجن تخرجه، وبعدها هتسجنه أو تحرقه لأنه بيأذي طفلة. في اللحظة دي الجن خالد اتكلم وقال له أنه مش قادر يخرج منها لأنه متأيد فيها. ضحك الشيخ كتير وقال للجن خالد: أنت كذاب أشر وأنا عارف ده كويس، ورجع يقرأ القرآن من تاني. الجن كان بيصرخ وبيترجاه، وبعدين كان بيغير من طريقته وبيهدد وبيتوعد، لحد ما ابتدينا نسمع صريخ من نوع مختلف. وفي اللحظة دي قال: هخرج، هخرج، أقسم لك إني هخرج. وهنا الشيخ بطل يقرأ القرآن وبدأ يسأل الجن ده عن اسمه وعمره وديانته. اتضح انه جن يهودي وانه ساكن جسم اختي مع 3 تانيين غيره، وطلب الشيخ منه انه ينطق الشهادتين ويدخل الاسلام، ووعده الشيخ انه هيخليه واحد من خدامه وانه مش هيأذيه لو خرج من جسم الطفلة دي. بعد مفاوضات طويلة ومحاولات كر وفر استمرت لساعات، وافق الجن ده على الاتفاق، وبدأ الشيخ يقرأ القرآن. وفعلا بدأت علا تتشنج بشدة، كانت بتتنطط زي السمكة اللي خرجت من المية. وبعد فترة بسيطة هديت تماما وأصبحت في حالة سكون غريب. رجع الشيخ يقرأ مرة تانية الرقية الشرعية والأدعية، لكن كانت أختي الصغيرة هادية جدا، ما كانش فيه أي ردة فعل منها. والشيخ قال لنا الحمد لله سبحانه وتعالى، هي خلاص اتخلصت منهم وإنها دلوقتي رجعت طبيعية وكل خير، لكنه قال لنا إننا لازم ما نتكلمش قدامها عن أي حاجة حصلت معاها، وبلغنا إن تصرفاتها هتكون غريبة كام أسبوع وده شيء طبيعي ومعروف لحد ما ترجع لطبيعتها بالكامل. بعد فترة قليلة ولما فاقت علا، رجع الشيخ يقرأ الرقية الشرعية وهو حاطت إيديه على رأسها، والحمد لله ما كانش فيه أي ردة فعل بتدل على وجود تلبس للجن. احنا بعدها شكرنا الشيخ كتير وعرضنا عليه مبلغ من المال، لكنه رفض وقال انا اللي بعمله ده بعمله لوجه الله من غير اي مقابل. احنا رجعنا بيتنا ومعانا علا اللي كانت اتغيرت احوالها تماما والحمد لله. بعد كام اسبوع رجعت علا لطبيعتها مرة تانية وبدأت علاماتها الدراسية تتحسن بشكل كبير جدا. اخيرا استرديت اختي بعد اصعب تجربة مرعبة عشتها في حياتي كلها. بشكر الصديق عمر الحلبي الصحفي السوري على مشاركته لتجربتهم المخيفة والمرعبة في سوريا. طبعا قلبي مع اختك اللي بندعو لها بالنجاح والتوفيق وراحة البال. التجربة دي من مصر وبيحكيها لنا محمد مناع وحصلت لعمه. المهم قبل ما احكي الحكاية والتجربة المرعبة اللي حكاها محمد، ضروري اني اوضح ان القرى المصرية زمان خصوصا اللي بتكون موجودة قريبة من النيل والبحر زي عزبة البرج في دمياط او برج مغيزل في رشيد، القرى دي بيكون عندهم قصص حقيقية ومرعبة بتحير العقل. والسبب ان القرى دي يعني فترة زمان وتكوينها وموقعها الجغرافي فريد من نوعه، وفي الفترة اللي قبل دخول الكهرباء تحديدا والعمار يعني الاهالي في المناطق دي عصروا تجارب مفزعة. وطبعا كل اللي استمعوا لحكايات شارع 101 عارفين ان انا بتكلم على ايه، بتكلم على قرى زي قرية عزبة البرج. النهاردة ومن خلال التجربة دي محمد مناع هيحكي لنا على بغاز رشيد وتحديدا تجربة مرعبة حصلت لعم من أعمامه. تعالوا نسمعها سوا. بدأت قصة عمي محمود لما كان عمره 16 سنة. اللي حصل معاه كان غريب ومثير ومرعب جدا. في يوم من الأيام الجاز كان خلص من البيت. طبعا في الفترة دي من الزمن كان الجاز ده شيء مهم جدا في كل البيوت في القرى المصرية. والدت والدته اللي هي جدتي بعتته علشان يجيب جاز من عند بتاع التموين اللي كان مش بعيد قوي عن البيت، يعني هو كان بيبعد عن البيت بحوالي مسافة صغيرة. في المرحلة والفترة دي من الزمن كان بتاع التموين لازم يكون عنده برميل جاز، ده بيكون لزوم الإنارة وكمان علشان بواجير الجاز بتاعة الطهي. طبعا الناس اللي بتسأل ايه هو باجور الجاز، اكتبوا كلمة باجور الجاز على جوجل وهتلاقوا على طول قدامكم صورته. وقتها اخد عمي محمود اخد الازازة او الجالون يعني اللي بيجيبوا فيه الجاز، وخد القرش ساغ اللي هيشتري بيه وراح مشى علشان يروح لبتاع الجاز. طبعا هو كان لوحده والبلد زي انا ما وضحت قبل كده ما فيهاش انارة ولا كهرباء، فكان ماشي وعلى مدخل شارع جانبي لاحظ ان في حركة هناك لفتت نظره، فراح قرب عشان يشوف الحركة دي جاية من ايه. لقى واحدة واقفة من شدة جمالها، جدتي بتقول ان الواحدة دي كانت حسب كلام عمي يعني كانت منورة او حواليها هالة من النور، وكانت لابسة فستان ابيض من شدة بياضه كان واضح جدا في العتمة. الست دي كانت بتمد ايديها بإزازة لعمي محمود وبتقوله خد هاتلي معاك جاز. هو طبعا من هول المنظر ولان اي حد في البلد عندنا يعني وبحكم انها ارياف بيبقى عارف جيرانه حتى لو الجار المية، علشان كده عمي اتسمر في مكانه للحظات، فاق بعدها على طول وقام رمى الجالون اللي كان معاه وصرخ وجرى على البيت تاني ودخل على جدتي وهو ما بينطقش. جدتي كانت بتقول له مالك يا محمود، في ايه يا ابني؟ الحق يا مصطفى، الواد جاي بيجري وش اصفر. جدي قام من مكانه وهو بيقول له مالك يا محمود كل ده، وعمي كان مبرق وما بينطقش. هم قعدوا جنبه لغاية لما نام، وهو نايم جدتي بتحلف انه كان بيتنفط كأنه في كابوس رهيب. ولما طلع النهار سألوه ايه اللي جرى، حكى لهم على اللي شافه. وقتها جدتي وجدي قعدوا يضحكوا بحكم ان ده شيء عادي، وان البلد في الوقت ده من الليل بتبقى مش امان. بحكم اني زي ما حكيت لحضرتك ان جدي قلبه كان جامد زي الاسفلت، المهم عدى اليوم على كده وما حصلش اي حاجة تانية. تاني يوم عمي صحى من النوم وهو بيصرخ، جرت جدتي عليه وقالت له مالك يا محمود، رد عليها الست يما، الست جات لي في المنام وقالت لي انا بحبك يا محمود، بحبك وعوزاك، وكانت بتشدني يما، والله يما كأنه حقيقة مش حلم، وانا متكتف ومش قادر اتكلم، عاوز اناديكم بس كأني اخرس. جدتي قالت لجدي لا الوضع كده يخوف، روح يا مصطفى هات الشيخ عبدالله من البيت وتعال. راح جدي فعلا ما كدبش خبر وجاب الشيخ عبدالله وجه. دخل الشيخ على عمي وقرأ عليه قرآن عادي، وبعد فترة قال لهم الولد زي الفل وما فيهوش أي حاجة، ورقاه ومشى برضه. وهو نايم قامت جدتي على صرخته اللي صحت البيت كله كأنها زلزال، من هول الصرخة جرت عليه مالك يا ابني، الست يما، الست جات لي المرة دي بشكل وحش قوي، شكل مرعب، كان ليها قرون وديل ورجلين زي البقرة، بس جيالي في شكل البني أدمين، وقالت لي محدش هيقدر يبعدني عنك ولا يبعدك عني، أنا خالفت عرفنا وعرضت نفسي للنفي بسببك، يجي واحد يحط حاجز بيني وبينك مش هيحصل، ما هي تيجي معايا يا إما هتموت علشان أعرف أرجع لقابلتي ولدنيتي. المهم جدتي لما سمعت الكلام ده عرفت إن الموضوع كبير، الموضوع مش مجرد حلم. بسرعة جريت على بيت الشيخ عبدالله وحكت له الحكاية. الشيخ قال لها دي جنية عشقة ومن الجن المؤذي لأنها هددته بالموت. بعدها جه الشيخ عبدالله للبيت لعمي وقعد معاه وقعد يقرأ له قرآن ويرقيه، واداله مصحف صغير وقال له ما يفرقكش إلا وانت داخل الحمام، غير كده يفضل معاك. عدت الأيام ولفت الأيام وعمي بقى عنده 21 سنة، وفي يوم من الأيام وهو رايح شغله اللي هو صيد السمك في البحر وفي البوغاز تحديدا، يعني البوغاز ده بيبقى المضيق أو المدخل من نهر النيل عندنا للبحر المتوسط، اللي حصل إن المركب اللي كان عليها عمي غرقت باللي فيها، لكن كل اللي فيها خرجوا أحياء إلا عمي محمود، لا خرج حي ولا خرج ميت. قعدوا يدوروا عليه أسبوع كامل ما لقيوش ليه أي أثر، مع العلم إن الغريق ممكن جثته بتعوم لحد يوم أو اتنين أو تلاتة حسب الجو، يعني حر أو برد، لكن أبدا عمي محمود كأنه ما كانش موجود أساسا. فيا ترى هل من الممكن تكون الجنية أخدته للعالم بتاعها؟ هل ممكن تكون قتلته وأخفت جثته؟ الله أعلم. دي قصة حقيقية 100%، والله على ما أقوله شهيد. بشكرك صديقنا محمد مناع على التجربة المرعبة، وزي ما قلت لكم الريف المصري مليان قصص وتجارب مرعبة حقيقية، أغلبها حصل في الفترة قبل دخول العمار والكهرباء للمناطق دي، لأن الأجواء كانت مناسبة جدا لكيانات العالم السفلي تشارك الناس حياتهم. التجربة المرعبة دي من سوريا وبعتها لنا يحيى. يحيى كان عرض عندنا قبل كده تجربة حصلت له في اسطنبول في تركيا، هو لسه هناك وبرضه بعت لنا تجربته المرعبة التانية اللي كان وعدنا بيها. تعالوا نسمع يحيى. أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو، أنا لقيت أكتر من شخص من متابعين مستر كايرو بيطلبوا مني أكتب عن قصتي التانية واللي حصل لي فيها، وده شجعني أكتر أني أكتب لكم وأحكي لكم على تجربتي الصعبة جدا اللي مريت بيها. لكن قبل ما أبدأ بحب أوجه تحياتي لبنت بلدي المحترمة كندا ولجميع متابعي مستر كايرو، وخصوصا الناس اللي تعاطفت معايا وبدأوا يدعولي في ظروفي اللي مريت بيها في تجاربي المرعبة. تعالوا نبدأ القصة. سنة 2020 أنا سافرت من اسطنبول لمحافظة تانية اسمها العثمانية عشان أشتغل مع صديق لي هناك. الدوام كان في فترة الليل والعمل كان عبارة عن حراسة لأرض أو مزرعة كبيرة للفراخ والغنم. المهم أنا سافرت ووصلت لصاحبي وبدأت الدوام معاه. إحنا رحنا الشغل واستلمنا الوردية الليلية وقعدنا أنا وصديقي وبدأ يشرح لي طبيعة الشغل. كان لازم نكون أنا وصديقي كل واحد مننا في مكان. المهم صاحبي استلم القسم اللي فوق وأنا استلمت قسم الفراخ في الأسفل، يعني كان في مسافة ما بيننا وبين بعض حوالي 400 متر. المهم أول أسبوع كان الوضع عادي وبدأت أتعود على الوضع، يعني ما كانش فيه أي مشاكل. وكان في إشارة بيني وبين صاحبي إن لو حد فينا حس بخطر يشغل الضوء بتاع الكشاف الليلي. بعد أسبوع كانت ليلة ضلمة قوي، كان في مطر شديد، يعني مستحيل أنا أو صديقي نقدر نروح لبعض. فأنا قعدت وشغلت البراد وقاعد بقى بشرب الشاي ومشغل نار وببص قدامي في الضلمة. بصراحة حسيت بخوف مفاجئ، رعشة وبرودة شديدة جت في جسمي كله، كانت برودة مش طبيعية، كانت نفس البرودة اللي حسيت بيها من 7 سنين أيام القصة الأولى. أنا لا إراديا وقفت على حيلي، كان في إيدي سلاحي، قعدت ببص وهنا لقيت شخص بيتحرك ناحيتي. أنا بسرعة وجهت السلاح ناحيته وقلت له أنت مين؟ أنا ما كنتش عارف أميزه لأن كانت المسافة بعيدة. لقيته بيقول لي أنا باسل اطمن. أنا استغربت إزاي باسل صاحبي جاي لحد عندي في المطر الشديد ده، وإزاي سايب مكان الحراسة بتاعته. قلت لنفسي مستحيل، ولو كان بجد ده صاحبي فإحنا يعني في اتفاق ما بيننا إن في علامة وهي ضوء الكشاف. بس بصراحة أنا رجعت برضو وما اهتمتش وقلت لنفسي أنت هتبدأ تشطح بخيالك، وحاولت أنسى. فقلت له بقول لك إيه يا باسل، تعالى معلم، تعالى نشرب شاي ونحكي شوية. رحنا وقعدنا وصبت له كوباية شاي وبدأنا نتكلم. بس أنا لاحظت إن تصرفاته كانت غريبة، مثلا صوته كان بيتغير كل شوية، والأغرب إنه ما كانش بيبص لي أبدا، كان دايما يودي عينيه بعيد عني. أنا بدأ الشك يدخل لقلبي، صوت المطر الغزير والرعد كانوا مخليني أتوتر أكتر، خصوصا إن إحنا كنا في مكان مقطوع نهائيا عن البشر. باسل أو اللي بيدعي إنه باسل كان بيشرب الشاي وكأنه بيشرب مية باردة، بالرغم من إن الشاي كان سخن قوي. في اللحظة دي أنا قمت من مكاني واستأذنت منه علشان عايز أروح أقضي حاجتي وارجع له. أنا رحت ورا حيطة وقضيت حاجتي، لكن لما رجعت الصدمة إنه ما كانش بمكانه. أنا قلبي وقف من الرعب، الأدرينالين اتجمد في عروقي. أنا بسرعة جريت على الكشاف اليدوي علشان أدي إشارة لصاحبي، وأنا بحاول أشغل الكشاف السما بدأ الرعد فيها يضوي ويضرب وإدى الضوء بسيط. في ضوء الرعد ده كانت الصدمة، لقيت الكائن اللي كان متجسد في شكل صاحبي باسل قاعد فوق عمود الكهرباء على شكل قرد. أنا بسرعة شغلت ضوء الكشاف ونورت على عمود الكهرباء كان بنفس الوضع والشكل اللي مستحيل هنساه. كان له أنياب طويلة وضوافر زي ضوافر النسر، كانت طويلة جدا. أما جسمه كان كله شعر أسود، وكان بيبص لي بنظرة تهديد. أنا كنت حاسس إن دي نهايتي. لثواني أنا ببص له، لقيته صرخ فيا صرخة كان قلبي هيقف من الخوف. أنا معرفش إيه اللي حصل، لقيتني بسرعة جريت ودخلت مزرعة الدواجن وقفلت الباب وشغلت النور. وهنا بدأت أسمع صوت ضوافر على باب المزرعة. أنا معرفتش أنطق ولا حتى أقرأ قرآن. فجأة لقيت كل الفراخ اللي في المزرعة معايا جالهم حالة من الفزع والهستيريا. أنا كنت هتجنن من الذعر، لكني بسرعة سحبت تليفوني وبصعوبة شديدة اتصلت بباسل وقلت له بسرعة انزلي تعالى، أنا في خطر. هو ما ضيعش وقته، بسرعة قفل الخط وجرى عليا. أنا شغلت قرآن على تليفوني وعليت الصوت وعيني على الباب لحد ما سمعت صوت خبط كان بيكسر الباب عليا. أنا استجمعت قوتي ووقفت، بدأت أضرب رصاص على الباب لحد آخر طلقة في مسدسي. وهنا اختفى الصوت فجأة والهدوء ملى المكان، لحد ما سمعت صوت صاحبي من بره بينده عليا وبيقول لي ان انا افتح الباب. لكن انا ما كنتش مصدق ان ده صديقي. قربت لناحية الباب وقلت له انت مش باسل. بدأ يحلف لي ان هو باسل. لقيته بيفكرني بحاجة محدش بالكون كله يعرفها غيري انا وهو. انا فتحت الباب ووجهت السلاح عليه ودخل هو. قال لي انت مالك، انت مجنون ولا ايه، عاوز تقتلني؟ قلت له انطق الشهادة. لقيته نطقها. قلت له ايه رأيت الكرسي؟ لقيته وراها. هنا انا اطمنت ان ده صديقي. قال لي ايه اللي حصل معاك؟ انا قعدت وحكيت له على كل حاجة حصلت معايا. هو طبعا ما صدقنيش وبدأ يتهمني اني جبان ومجنون والكلام اللي من النوعية دي، لكن انا متأكد من اللي انا شفته كان حقيقي. باسل قال لي انا هثبت لك ان انت كنت بتتوهم وهروح ادور. وبالفعل قام دور على الشيء ده ودور في كل حتة وما لقاش حاجة. طلعنا سوا، ولما وصلنا لباب المزرعة باسل قال ايه ده، ليه الباب عليه علامات كأن حد مجرحه؟ قلت له ما انا قلت لك وحكيت لك انت مش مصدقني، كان في كائن غريب بيجرح في الباب وانت مش راضي تصدقني. في اللحظة دي أنا حسيت بعلامات الرعب لأول مرة بدأت تظهر على وش باسل. رحنا قفلنا باب المزرعة وقال لي أنا مستحيل هسيبك هنا لوحدك، تعال معايا لفوق واللي يحصل يحصل. وإحنا في اتجاهنا للموقع بتاع صديقي كنا حاسين بحد بيبص علينا من كل الاتجاهات ومن كل مكان، كأننا كنا متحصرين. وقتها بدأنا نجري بسرعة لحد ما وصلنا للأوضة بتاعت صديقي. لقيته بيفتح تسجيلات الكاميرا، والغريبة إن بالفعل لقاني قاعد مع شخص غريب وبنشرب شاي سوا. وعند مقطع رجوعي للشخص ده حصل تشويش غريب للكاميرا وما صورتش أي حاجة أبدا. عدت الليلة دي عليا وعلى باسل وإحنا بقمة الرعب والخوف. بقينا طول الليل نسمع أصوات بعيدة وكأن حد بيصرخ بصوت عالي ومفزع، لحد ما طلع الصبح. احنا من غير اي تفكير طبعا سيبنا الشغل، وانا من تاني يوم سافرت اسطنبول والرعب لسه موجود في قلبي. اصدقائي، اصدقاء مستر كايرو، بتمنى اي حد عنده فكرة عن الشيء اللي انا واجهته ده وجها لوجه ياريت يكتبها لي في التعليقات. والسؤال، لو انت او انتي حصل معاكم لا سمح الله نفس اللي حصل معايا، كنتم هتتصرفوا ازاي؟ وكان هيكون ايه رد فعلكم؟ بشكرك كتير يا يحيى على مشاركتك لينا بالتجربة الغريبة والمرعبة دي، وطبعا انا معاك بستنى تعليقات الاصدقاء على قصتك. قبل ما أبدأ قراية تعليقاتكم الجميلة ليا طلب عندكم النهاردة، بستأذنكم أنا طالب منكم طلب وبتمنى يعني تعملوه علشاني. بستأذنكم في دعم ومحبة من نوع خاص، دعم ومساندة لأخت وصديقة راقية لكل عضو في عيلة مستر كايرو الكبيرة. هي دايما بتشاركنا كل اللحظات الحلوة والمرة، دايما هي سباقة بكل الخير مع الكل، دايما المحبة في قلبها لكل الناس. ملاك قناة مستر كايرو كندا. كندا الأيام دي بتمر بمحنة صعبة، أخوها مريض مرض شديد، علشان كده من قلبي بستأذنكم امنحوها كل اللي نقدر نقدمه لها في محنتها دي من صلاة ودعاء لله سبحانه وتعالى. عايزين نوصل لها كل معاني الأخوة والصداقة والمحبة الحلوة في صورة مثلا ورد أو تعليقات وصلوات. أنا بقول إن شعار قناة مستر كايرو الأسبوع ده هو فرحوا كندا. رجاء خاص من مستر كايرو لكل محب القناة وأعضائها، شاركونا في إن احنا نمنح كندا مشاعر حلوة تساندها في محنتها الصعبة. ربنا سبحانه وتعالى يفرح قلوبكم. بشكركم. في فقرة التعليقات النهاردة حابب أوجه التحية لصديقي من الجزائر خالد بعدود. بوجه لك التحية يا خالد، ليك ولأسرتك والابنك، كلكم أصدقاء راقيين لقناة مستر كايرو. دايما بتابع تعليقاتك وبكون سعيد بيها جدا. تحياتي ليك وللأسرة ولكل الشعب الجزائري اللي بكنله محبة كبيرة جدا في قلبي. بشكرك خالد بعدود. التعليق ده أنا وقفت عنده كتير وكنت عايز أضحك الحقيقة. مايا جيسينج من العراق بتقول يعني هو ضروري الواحد يكتب تعليق مميز علشان يلفت النظر ويتزع تعليقه في نهاية الحلقة. أنا مقهورة مايا، أنا هنا على قناة مستر كايرو مش بختار التعليقات حسب إذا كان دمها خفيف أو إذا كانت مميزة، أنا بختار التعليقات بشكل عشوائي. السبب إن أنتوا بتبعتوا تعليقات كتير جدا، أنا يمكن مؤخرا كمان ما بقتش بلاحي إن أنا أرد على كل التعليقات. أسرة مستر كايرو بتكبر بشكل كبير كل يوم. طبعا أنا في البداية كان عددنا ما بيتعداش 1000 مشترك، النهاردة إحنا حوالي 43,000 مشترك، يعني رقم مش صغير. وبكل تأكيد لما كل الأصدقاء الرائعين بيكتبوا لي تعليقات ببقى حابب جدا إن أنا أرد عليها كلها، لكن طبعا أنا فرد واحد في مقابل آلاف بيكتبوا، فطبعا أحيانا بيحصل إن بتفوت مني تعليق، أحيانا ما بلحقش أرد على تعليق. بعمل كتير والله، والحقيقة كندا الغالية أنا بكنلها الصراحة كتير من الامتنان والشكر والتقدير على دورها الجميل إنها بترد عليكم وعلى تعليقاتكم لما أكون أنا مثلا مش متاح إن أنا أعرف أرد. لكن طبعا ريتا وكندا وكل الأدمن الرائعين اللي بيتولوا الرد بشكل كبير على القناة، سعيد جدا بالدور اللي بيقوموا بيه، وبتمنى إن أنتوا تسامحوني لو بتأخر عليكم في الرد على التعليقات. لكن يا مايا كل تأكيد مش مقصود أبدا اختيار تعليق لأنه مميز أو غير مميز، كلكم مميزين يا مايا، كلكم في قلبي بجد بكل صدق وإخلاص. كل أصدقاء مستر كايرو بلا أي استثناءات كلكم في قلبي بجد وبكل إخلاص. التعليق ده تعليق لطيف جدا من أم حاتم بتقول علي النعمة، إحنا ما كنا عايشين يا جدعان. إيه ده؟ ايه يا مبدع ده؟ انا حاسة اني في ايام الف ليلة وليلة، قصة كل ليلة. ازاي القناة الجميلة دي ما وصلتش للمليون؟ ربنا سبحانه وتعالى المستعان، احنا معاك يا مرعب، ان شاء الله هتحصل على الدرع الماسي يا اجمل الناس، بالتوفيق. ام حاتم بشكرك كتير كتير جدا جدا على تعليقك الجميل، وبشكر معاكي ميرا اللي علقت على تعليقك وقالت انها متفقة معاكي تماما، وبتقول على تعليقك ان هو في منتهى الابداع، وهو فعلا تعليقك في منتهى الابداع. بشكرك كتير ام حاتم وبشكر ميرا. التعليق ده من ابن الحج علوي بيقول ماذا يعني الرعب وأن تعيش تفاصيله الدقيقة والمثيرة وأن تكون داخل القصة المرعبة كأنك تشاهدها على الواقع، تندمج وتستمتع وتعيش اللحظة، كل هذا ماذا يعني؟ يعني مستر كايرو، الأستاذ الفاضل حسام مصباح، معنى الرعب الحقيقي والجميل. تحية خاصة لمصباح أخوك من اليمن، ابن الحج علوي من اليمن، أنا بوجه لك أحلى تحية، وحقيقي أسعدتني كتير بتعليقك الجميل، وبتمنى إن احنا دايما نكون عند حسن ظنكم فريق مستر كايرو. التعليق ده برضو من ميرا. ميرا بتقول: يعني يا مستر حسام، المثل السائد عندكم في مصر لا ينطبق عليك، انا شايفة ان باب النجار مش مخلع في حالتك، لانك بتمتلك اروع قناة رعب، وفي نفس الوقت انت صاحب اقوى قصة رعب فيها. بشكرك كتير ميرا. ميرا نورتي القناة. التعليق ده من الصديقة الغالية ميمي عبد القادر، بتقول: مساء الخير يا أستاذ حسام، أنا بصراحة كنت مستمتعة جدا من طريقة إلقائك، روعة بجد، أنت مستر رعب. هي هنا ميمي بتتكلم على قصة الساحر، وتحديدا على الحلقة الأخيرة منها واللي أثارت كتير من الجدل. بشكر كتير ميمي عبد القادر، وتحيتك أكيد كمان هتوصل لوليد اللي بيمتعنا بقصص رهيبة حقيقية وخطيرة جدا. التعليق ده من صلاح جوسي، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لك المزيد من النجاح مستر كايرو، وأدعو الله أن يشفي والد سايان. بقترح عليك مستر كايرو أن تجعل قصة سايان في كتاب، سيكون في روعة ألف ليلة وليلة، ولما لا يكون فيلم سينمائي. هذا اقتراحي لك. أما سؤالي هو: ألا تحس زوجتك ببعض من الغيرة من سايان؟ كل حبي لك والسلام. صلاح، هرد الأول على السؤال بتاع زوجتي. زوجتي عارفة كويس في قرارة قلبها إن هي ملهاش منافس، زوجتي بها منافس، فهي مش قلقانة من أي حاجة، مش بتضايق أو بتغير من أي حاجة، فدي شيء منتهي ومش شايل همه، وأكيد هي بتسمعنا دلوقتي وبتضحك. بالنسبة لموضوع الكتاب بتاع قصة سايان، الحقيقة الموضوع ده طرح كتير، وأنا طرحته على سايان وسايب الموضوع بين إيديها، دي مسألة حرية شخصية، دي حياتها، لو حابة تنشرها في كتاب بكل تأكيد أنا هكون أول واحد يشتري. بشكرك كتير صلاح صديقي الغالي. ياسر ياسر بيقول: شرح الأخت بتاع اليمن، هو بيتكلم على شادية وفي على الفقرة الخاصة بيها الاتجاه المشاكس واللي بتعلق فيها على الأحداث اللي بتحصل في قصة سايان وبتحللها. بيقول ان شرح شادية مفصل وجميل، وان في كتير من روابط ونسب وعهود بين الجن والانس. كمان بيقول ان في مخاواة وصداقة بين الجن والانس، بل هناك بشر محسوبة على بعض ممالك الجن. اخوكم ياسر من صعيد مصر، ومتابع لقصة سايان من الاول، وبيقول: وسلامي للاخ حسام وسايان، والف سلامة على والدها. بشكرك كتير يا ياسر، كلك ذوق، واكيد طبعا التحية الكبيرة هتكون لشادية وعلى الاتجاه المشاكس، الفقرة الخاصة بتحليل قصة سايان واللي بدأت تحقق شعبية كبيرة في الفترة الاخيرة. بشكرك كتير ياسر، تحيتك وصلت لشادية. نورا قبيل، صديقتي الرائعة المقيمة في امريكا، بعت سلام خاص لسايان، وبتتمنى ان والدها ربنا سبحانه وتعالى يشفيه. ناني عناني بتقول: احلى لايك لاحلى واجمل اميرة صغيرة، كل عام وانتم طيبين وبخير وسعادة دايما يا رب. وجه القمر غرام، صديقتي الغالية جدا 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 من المملكة العربية السعودية، بتقول لي: مستر كايرو، تحياتي لك يا متألق دائما كعادتك، ولهذا القدر بيمنحك فرص تليق بيك لا يحظى بها غيرك، قصصك ومحتواك متميز ومنفرد، فيه كثير من الشغف واللهفة، تخلينا ننتظر إشعاراتك المميزة. غرام هوري بعد كده، حقيقي بجد جميلة ودايما متألقة. التعليق ده تاني تعليق لمايا النهاردة، مايا جيسينج من العراق، وهي على فكرة أخت رحاب رورو اللي بنجهز لها قصة هتتزاع قريب جدا، بتقول: أحب القصص اللي بترويها وبحب أستمع ليها، بالأخص وقت ما أكون برسم أو سهرانة أو باكل حتى. حقيقي سماع حكاياتك ما عدا قصة سايان بعتبرها بنت بتحكي كلام كله مبالغات وفيه خرافات وخيالها واسع جدا، لذلك ما أحبها، عذرا على صراحتي. مايا، في القناة عندنا حرية كاملة في إبداء كل الآراء، كل واحد حر طبعا، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. اللي بيعجبك ممكن ما يعجبش غيرك، واللي ما يعجبش غيرك ممكن يعجبك. انا ما عنديش اي اعتراض على اي صاحب رأي على القناة. بشكرك كتير مايا، واعتقد احنا كده حلينا مشكلة التعليقات اللي بيتم تمييزها واختيارها. ما بيحصلش الكلام ده هنا على قناة مستر كاين. التعليق ده من صديقتي الغالية جدا والبعزاء كتير ابتسام المبارك، اللي بتقولي انا الحقيقة هسمع قصة سيان يا مستر كايرو، كيف حالك وكيف حال القصص؟ دايما القصص حلوة منك، مرة نايس، بس اكون صريحة معاك، انا قصة الساحر ما عجبتني، لكن شكرا على الاداء، مجهودك لنا الله يسعدك ويوفقك في حياتك. ابتسام المبارك، زي ما لسه قلت الماي، ما عنديش اعتراض ان حد ما يعجبوش حاجة بقدمها، بكل تأكيد كلنا لنا أذواق مختلفة، واللي يعني بيعجبني ممكن ما يعجبش حد غيري والعكس صحيح. فبكل تأكيد بحترم رأي كتير، ومتأكد ان وليد بيشترك معايا في نفس الرأي. ممكن حلقة تعجب حد وممكن حلقة ما تعجبش، فشيء طبيعي جدا، ما عندناش اي مشاكل في ده. وسعيد جدا بتفاعلك ابتسام المبارك صديقتي الغالية. الحقيقة التعليق ده بقى تعليق صغير جدا، لكنه مسك الختام النهاردة، من صديقتي الغالية اللي دايما بحاول اتواصل معاها من خلال اليوتيوب ومن خلال الكومنتات، نوارة يوسف. نوارة صديقة من اصدقائي القدامى اللي هم معايا من بداية القناة. نوارة من الناس اللي بعتز بيها جدا جدا جدا، بعتبرها فتحة الخير، او كانت من المشتركين الاوائل للقناة. نوارة بتقول جميلة الحلقة جدا، تميز دائم. يعني نوارة جابت المختصر المفيد. بشكر كتير نوارة على ذوقك، ودايما نوارة منورة قناة مستر كايرو. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم، وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو، ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.